فيا أيها الإخوة الكرام، يقول سيدي العارف بالله تعالى المرشد الكبير سيدي ومولاي الشيخ عبد القادر عيسى رحمه الله تعالى في كتابه حقائق عن التصوف: وأما أقوال العلماء، حدثنا رحمه الله تعالى في دروس ماضية عن أهمية التصوف، لأن الإنسان مأمور من قبل الله عز وجل بأوامر ظاهرة وباطنة، ومنهي عن نواه ظاهرة وباطنة. أمرنا الله بالصلاة والصيام والزكاة والحج وتلاوة القرآن، هذه عبادات ظاهرة. أمرنا بالتواضع، أمرنا بحسن الظن، أمرنا بحسن الطوية، أمرنا والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. نهانا عن المعاصي الظاهرة كالزنا وشرب الخمر ولبس الذهب والحرير وما شاكل ذلك، ونهانا عن الرياء، عن الحقد، عن الحسد إلى آخره. استدل على ذلك بآيات من كتاب الله عز وجل، قوله سبحانه وتعالى: وذروا ظاهر الإثم وباطنه. والآثام الباطنة خطرها على العبد أشد من خطر المعاصي الظاهرة. المعاصي الظاهرة تنتهي بعد قضاء تلك المعصية بدقائق، تنتهي تلك المعصية. أما المعاصي الباطنة كالحقد والحسد والعجب والرياء والكبر، هذه ملازمة للإنسان وهو في صلاته وهو في تلاوته للقرآن وهو يطوف حول الكعبة المشرفة، بل وهو نائم حامل لهذا الداء الخطير. لذلك أمر العبد بالتخلي عن هذه المعاصي الباطنة كما أمر بالتخلي عن المعاصي الظاهرة. ذكر بعض الأحاديث الشريفة والآيات الكريمة، والآن يذكر لنا أقوال العلماء. يقول رحمه الله تعالى: لقد عد العلماء الأمراض القلبية من الكبائر التي تحتاج إلى توبة مستقلة. في ذنوب يا إخوتي تكفرها الصلاة إلى الصلاة، والعمرة إلى العمرة، ويكفرها الوضوء، كلها من الصغائر. أما المعاصي الكبيرة فلا بد فيها من التوبة المستقلة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: قال صاحب جوهرة التوحيد: وأمر بعرف واجتنب نميمة وغيبة وخصلة ذميمة كالعجب والكبر وداء الحسد وكالمراء والجدل فاعتمد. هذا أقوال الفقهاء رضي الله تعالى عنهم، يذكرون بأن نترك هذه الكبائر التي هي ظاهرة وباطنة. يقول شارحها عند قوله: وخصلة ذميمة، أي واجتنب كل خصلة ذميمة شرعا. وإنما خص المصنف ما ذكره من غيبة ومن نميمة وعجب وكبر وداء حسد، معاصي ظاهرة وباطنة، ذكر ذلك يعد اهتماما بعيوب النفس، فإن بقاءها مع إصلاح الظاهر كلبس ثياب حسنة على جسم ملطخ بالقاذورات. وهذه طامة كبرى، يكون جسده الإنسان ملطخ بالقاذورات ولبس ثيابا نظيفة تفوح منه تلك الرائحة، وهو رؤية العبادة. يقول الشيخ رحمه الله: ويكون أيضا كالعجب وهو رؤية العبادة واستعظامها، كما يعجب العابد بعبادته والعالم بعلمه، فهذا حرام. طبعا إنسان مثل ما قال ابن عطاء الله السكندري رحمه الله ورضي الله تعالى عنه، رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. عم بيصلي، بيتهجد، بيقرأ القرآن الكريم، بيصوم الاثنين والخميس، بيصوم أيام البيض، فيستعلي بتلك الطاعات، وهذه طامة كبرى تحبط العمل كما جاء في الأحاديث الصحيحة. ويكون أيضا وكذلك الرياء فهو حرام، ومثل العجب الظلم والبغي والكبر وداء الحسد والمراء والجدل، كل هذه صفات ذميمة ينبغي أن يتخلص منها. ثم يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ويقول الفقيه الكبير العلامة ابن عابدين في حاشيته الشهيرة: إن علم الإخلاص والعجب والحسد والرياء فرض عين، ينبغي أن تتعلم هذه العلوم، ومثلها غيرها من آفات النفوس كالكبر والشح والحقد والغش والغضب والعداوة والبغضاء والطمع والبخل والبطر والخيلاء والخيانة والمداهنة والاستكبار عن الحق والمكر والمخادعة والقسوة وطول الأمل ونحوها، مما هو مبين في ربع المهلكات من كتاب إحياء علوم الدين. هذا الكتاب ينبغي على كل مسلم أن يقرأه، كتاب إحياء علوم الدين، لأنه فيه تزكية للنفوس، وخاصة قسم المهلكات من هذه الصفات التي ذكرت. قال فيه: ولا ينفك عنها بشر، هذه الصفات كلها ملازمة للإنسان إذا لم يتنبه إليها، فيلزمه أن يتعلم منها ما يرى نفسه محتاجا إليها، وإزالتها، إزالة هذه الصفات، فرض عين، ولا يمكن إلا بمعرفة حدودها وأسبابها وعلاماتها وعلاجها، فإن من لا يعرف الشر يقع فيه، اللي ما بيعرف الشر يقع فيه، اللي ما بيعرف العجب وأضراره يقع فيه، اللي ما بيعرف الحسد وأضراره يقع فيه. ثم يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ويقول صاحب الهدية العلائية: وقد تظاهرت نصوص الشرع والإجماع على تحريم الحسد واحتقار المسلمين وإرادة المكر بهم والكبر والعجب والرياء والنفاق وجملة الخبائث من أعمال القلوب، بل السمع والبصر والفؤاد، كل ذلك كان عنه مسؤولا مما يدخل تحت الاختيار. لذلك ينبغي على الإنسان المؤمن أن يتنبه إلى كل الصفات الذميمة للتخلي عنها. ويقول صاحب مراقي الفلاح: لا تنفع الطهارة الظاهرة إلا مع الطهارة الباطنة بالإخلاص. واحد تطهر ظاهرا، اغتسل وتوضأ وتطيب ولبس أجمل الثياب وجاء إلى الصلاة، شيء حسن لمو حسن، شيء حسن، تطهر ظاهرا، ولكن الباطن ما تطهر. صلى ليقال عنه مصلي، قرأ ليقال عنه قارئ، فيه شيء من العجب، فيه شيء من الحقد، فيه شيء من الحسد، ماذا تنفع طهارة الظاهر إن لم يكن الباطن طاهرا؟ وإن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. ثم يقول الشيخ: لا تنفع الطهارة الظاهرة إلا مع الطهارة الباطنة بالإخلاص والنزاهة عن الغل والغش والحقد والحسد، وتطهير القلب عما سوى الله من الكونين، فيعبده لذاته، العبد يعبد الله عز وجل لذاته لا لعلة. نحن نسأل الله الجنة عبودية وامتثالا لأمر الله، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ونحن نستعيذ بالله من نار جهنم عبودية لأن الله أمرنا بالدعاء، فندعوه ونسأله الجنة ونعوذ به من النار. ولكن لولا الجنة ولولا النار أما يعبد العبد ربه؟ لا شك أنه ينبغي عليه أن يعبد ربه. لذلك تكون عبادة العبد لذات الله لا لعلة، مفتقرا إليه وهو جلت قدرته يتفضل بالمن بقضاء حوائجه المضطر بها، يعني صار مضطرا بتلك الأسباب، صار مضطرا ربنا جل وعلا يتفضل عليه بقضاء حوائجه على أن تكون عبادته خالصة لوجه الله. ولكن من فضل الله عز وجل مع عدم الإخلاص في العبادات الله عمال بيكرم العبد، يعطينا فوق ما نريد، ويعطينا ربنا عز وجل من حيث نحتسب ومن حيث لا نحتسب، فيكون عبدا فردا للمالك الأحد الفرد. إذا تحقق العبد بهذا لا يسترقه شيء من الأشياء سواه، ولا يستملك هواه عن خدمته إياه، مشغول صار بالله عز وجل. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: رب مستور سبته شهوته، قد عري من ستره وانهتك، صاحب الشهوة عبد فإذا ملك الشهوة أضحى ملكا. خاصة شهوة الظهور، شهوة المعرفة، أنه أنا إنسان تقي، أنا إنسان صالح، أنا 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 إلى آخره. هذه الشهوات قد تملك الإنسان، وإذا ملكته لا قدر الله خسر الدنيا والآخرة. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية. وإن نزلت في حق المشركين أنهم عبدوا الله بغير الطريق الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أن العابد إن عبد الله بدون إخلاص وبدون إفراد العمل لله في خطر عظيم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك، يعني الشرك الخفي، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: فإذا أخلص لله وبما كلفه به وارتضاه قام فأداه، حفته العناية حيثما توجه وتيمم، وعلمه ما لم يكن يعلم. لأن العبد إذا تخلى عن أهوائه وشهواته المخالفة للشرع تولى الله عز وجل هذا العبد. احفظ الله يحفظك. ثم يقول الشيخ رحمه الله تعالى: قال الطحطاوي في حاشية دليله قوله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله، كلما اتقيت علمك الله ما لم تكن تعلم. فكما لا يحسن بالمرء أن يظهر أمام الناس بثياب ملطخة بالأقذار والأدران، لا يليق به أن يترك قلبه مريضا بالعلل الخفية وهو محل نظر الله سبحانه وتعالى. تطبب جسمك الفاني ليبقى، وتترك قلبك الباقي مريضا. مشأن العقلاء، مع أن مرض الجسد تؤجر عليه، وأما مرض القلب خسارة الدنيا والآخرة. تطبب جسمك الفاني ليبقى، وتترك قلبك الباقي مريضا. يقول رحمه الله تعالى: لأن الأمراض القلبية سبب بعد العبد عن الله وبعده عن جنته الخالدة. قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وعلى هذا فسلامة الإنسان في آخرته هي في سلامة قلبه، ونجاته في نجاته من أمراضه المذكورة. وقد تخفى على الإنسان في آخرته، وقد تخفى على الإنسان بعض عيوب نفسه وتدق عليه علل قلبه، صير دقيقة ما بينتبه لها، فيعتقد في نفسه الكمال وهو أبعد ما يكون عنه. فما السبيل إلى اكتشاف أمراضه والتعرف على دقائق علل قلبه؟ وما الطريق العمل إلى معالجة هذه الأمراض والتخلص منها؟ إن التصوف هو الذي اختص بمعالجة الأمراض القلبية وتزكية النفوس والتخليص من صفاتها الناقصة. وفقني الله وإياكم لتطهير قلوبنا ولتزكية نفوسنا. ورحم الله تعالى شيخنا رحمة واسعة، وجزى الله تعالى خير الجزاء من قال في حقه: وعلى أبي أيوب حل فقيدنا ضيفا فكان له المقام الأرفع بجوار من نزل الحبيب بداره، واختاره بالفضل رب مبدع، وله من الشهباء أصل ثابت، وعلى ذرى استنبول مثوى يسطع ذكراه، إن ذكرت ذكاء فمشرق، وسناه إن طلع الهلال فمطلع. أسأل الله جل وعلا أن يثبتني الله وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، والحمد لله رب العالمين.